انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
معانا هتعرف تراث مصر القديمة بأسرها وشوارعها وحواريها. هنرجعكم لتفاصيل وحكايات أول مرة تسمعوها من الواقع والخيال. هتعرفوا معلومات عن أماكن كتير وهحكي لكم عن كل ما هو قديم، لأن كل حاجة قديمة حلوة كانت مخلية الحياة حلوة والناس حلوة.
اتفرج يا سلام مع داليا صبري كل يوم ثلاث الساعة 11 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح الجمال والسعادة والحب والتفاؤل على أجمل مستمعين تسعينات اف ام. في حلقتي النهاردة هاخد كل زمن الفتوحات والنصر، هتكلم معاكم عن أفخم القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى. هكلمكم النهاردة عن القلعة اللي حصل فيها مذبحة لم تتكرر في العالم ولا في مصر. هكلمكم النهاردة عن قلعة الجبل أو قلعة صلاح الدين الأيوبي، وهكلمكم كمان عن أرقى القصور بالقلعة وهو قصر الجوهرة. في البداية كده خليني أتكلم معاكو عن قلعة صلاح الدين الأيوبي. بدأ صلاح الدين الأيوبي وكلف وزيره بهاء الدين كركوش إنه هما يبنوا القلعة. هدموا كل المباني والقبور اللي موجودة فوق جبل المقطم وبنوها عام 582 هجرياً وعام 1176 ميلادياً. طبعا صلاح الدين الأيوبي هو من بدأ في بناء القلعة وبناها فوق جبل المقطم، وكان بيعرف الجبل ده إن هو فيه يعني فوقيه قبة الهواء، ولكن طبعا لم يتمكن صلاح الدين الأيوبي إن هو يكمل القلعة. جي بعديه السلطان الكامل ابن العادل، كان أول واحد بعد صلاح الدين يكمل بناء القلعة، وبعدين سكن فيها كمان، يعني هي كانت الدار اللي سكن فيها الملك، واستمر فيها لحد عهد محمد علي باشا. محمد علي باشا طبعا اللي استمر في بناء القلعة وعمل فيها تجديدات كتير جدا. وطبعا قلعة صلاح الدين الأيوبي تعتبر من أفخم وأرقى القلاع الحربية اللي اتبنت في العصور الوسطى. وطبعا يمكن أقول لكم إيه السبب اللي خلى صلاح الدين الأيوبي يبنيها. بناها علشان تكون المعقل الأخير للاعتصام في حالة لو الدولة سقطت في المدينة سقطت، فبالتالي يقدروا كل الجنود يكونوا موجودين فيها عشان يحاربوا الأعداء. خليني أسألكم سؤال الحلقة، هل زرتوا قلعة صلاح الدين الأيوبي؟ احكولي عن تجربتكم وإيه اللي لفت نظركم في القلعة. هستنى تليفوناتكم على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معنا.
Yeah.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن قلعة صلاح الدين الأيوبي وعن قصر الجوهرة. خليني أقول لكم أشهر محتويات القلعة. أشهر المحتويات في عندنا الأبواب، ومن أشهرها باب المقطم وباب الحديد وباب القلعة. وفي كمان أشهر الأبراج، هنلاقي عندنا برج المقطم وبرج الصفوة وبرج العلوة وبرج الحديد، دي يمكن تكون من أشهر الأبراج اللي موجودة في القلعة. وفي القصور هنلاقي أشهر القصور اللي موجودة قصر الجوهرة وقصر الحرم وسرايا العدل، والنهاردة إن شاء الله هكلمكم عن قصر الجوهرة. وفي المساجد هتلاقوا كمان مسجد علي باشا، يعني مسجد في منتهى الفخامة وفي منتهى الجمال، يمكن اللي زاروا القلعة أكيد دخلوا المسجد. وهتلاقوا كمان مسجد سليمان باشا الخادم ومسجد ومدرسة الناصر قولون. وهنلاقي كمان في المتاحف، هما متحفين بس، في متحف الشرطة والمتحف الحربي. وهنلاقي كمان أثار كتيرة موجودة في القلعة زي بئر يوسف ودار الدرب ومدرسة القلعة الحربية. يمكن يعني اديت لكم اختصار بسيط قوي لقلعة صلاح الدين الأيوبي، لأن بجد القلعة يعني فيها تفاصيل وحكايات ومحتويات كتير، كنا محتاجين حلقات كتير قوي علشان أتكلم عن القلعة فيها. خلينا كده نبدأ في البداية ونكلمكم عن قصر الجوهرة. قصر الجوهرة هو أحد القصور اللي موجودة في القلعة زي ما قلتلكو، وهو طبعا اللي بناه محمد علي باشا وبناه لزوجته. طبعا بناه بفخامة وشياكة ورقي يمكن يكون مش موجود في أماكن تانية كتير. كمان هنلاقي القصر بيحتوي على قاعات كتير، هنلاقي فيه أشهر القاعات اللي موجودة قاعة الاستقبال وقاعة الساعات اللي بتعتبر من أجمل أجمل الأماكن اللي موجودة في القصر. وهتلاقوا كمان القصر موجود فيه زخارف عثمانية، يعني هنلاقي القصر مبني على الطراز العثماني، هتلاقوا سواء بالخشب أو بالألواح الخشبية النادرة. وهتلاقوا كمان في القصر هنلاقي الألوان والرسوم والنقوش، هتلاقوها كده مطلية بمية الذهب. وهتلاقوا كمان القصر بيحتفظ برونقه وشياكته وجماله لحد دلوقتي، ويمكن دلوقتي أطلقوا عليه متحف التراث الإسلامي، بس لحد دلوقتي برضو يعرف باسم قصر الجوهرة. خلينا نكمل كمان وصف عن قصر الجوهرة. القصر بيتم التخطيط المعماري بتاعه على كتل رئيسية، وبيتكون كمان من دورين، وفي المدخل الرئيسي بيوجد قدامه كده مظلة محمولة من أعمدة رخامية، وعلى يسار المظلة دي هتلاقوا أبنية كتير، وكمان بيعلو الأبنية دي البساطة والجمال والشياكة. وهنلاقي مكان أو قاعة يطلق عليها سرايا العدل، والسرايا دي هي اللي أنشأها محمد علي باشا. وبنهايتها هتلاقوا المدخل اللي فيه الناحية الشمالية الشرقية، وهتلاقوا كمان في سلم كده موجود مزدوج بيوصل للميدان. وهنلاقي كمان قاعة، ويمكن تكون من أشهر القاعات اللي موجودة في الدور الأولاني، وهي ديوان الخاصة. وديوان الخاصة دول كانوا الموظفين بتوع محمد علي أو الموظفين اللي كانوا موجودين في القصر. وهنلاقي كمان قاعة موجودة، هي قاعة كبيرة جدا، ودي قاعة الحرس، ودول كان مصممها محمد علي باشا بحيث ان الحرس يسكنوا فيها. وده كان الدور الاولاني. هنلاقي الدور الثاني، وده اللي كان بيسكن فيه أسرة محمد علي باشا، وده كان بيتكون من اهم الأجنحة اللي موجودة فيه جناح الاستقبال الرئيسي، وكان بيطلق عليه اسم الكشك. وهنلاقي كمان في الديوان، الديوان ده كان فيه قاعتين فرعيتين بالإضافة لقاعة عرض العرش. وهنلاقي كمان الحجرة اللي كانت تعتبر من أرقى وأجمل الحجر اللي موجودة في القصر، وهي حجرة محمد علي باشا. طبعا دي كان عاملها كده بمزاج يعني، وكان فيها كمان شرفة لما كان بيبص فيها منها. محمد علي باشا كان بيشوف الأهرامات وكل القاهرة. طبعا كان منظر في منتهى الجمال ان انت تشوف القاهرة وتشوف الأهرامات وتشوف مناظر فعلا جميلة وراقية جدا. ده يخليني تاني أسألكوا سؤال الحلقة، هل زرتوا قلعة صلاح الدين الأيوبي؟ احكولي عن تجربتكوا في الزيارة، وهستنى تليفوناتكوا على رقم تليفون 01-42-78-94. خليكم معانا، هنطلع لفاصل صغير.
تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أماني، لنا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا أماني، لنا ولا انت حنعشق تاني. أول مرة أول مرة فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني، لنا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا اماني، لنا ولا انت حنعشق تاني. اول مرة اول مرة قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا. افرح واملى الدنيا أماني، لنا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا أماني، لنا ولا انت حنعشق تاني. أول مرة
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنكلمكم النهاردة عن قلعة صلاح الدين الأيوبي وقصر الجوهرة. خليني كده أكمل لكم شوية تفاصيل صغيرة عن قصر الجوهرة. طبعا قبل الفاصل كنت بكلمكم إن في غرفة استقبال، وتعتبر دي من أبهى وأشيك الغرف اللي موجودة في القصر. طب معانا مكالمة تليفونية. ألو.
ألو.
صباح الخير.
صباح الخير يا فندم، برنامج فرج يا سلام بل يا صبري.
بالظبط، اهلا وسهلا بحضرتك. الاول عرفنا على حضرتك.
سعيد اسمع صوتك والبرنامج الحقيقه اللي بيدينا كنوز مصر، يعني الحقيقه انا متابعه باستمرار يعني.
ربنا يخليك ربنا يخليك. طب قول لي كده حضرتك، اولا عرفني عليك.
محمد هيكل من المعادي.
اهلا وسهلا، شرفتنا يا فندم. طب حضرتك عارف موضوع الحلقه النهارده؟ النهارده بنتكلم عن قلعه صلاح الدين الايوبي، وبالاخص كمان بتكلم عن قصر الجوهره. حضرتك الاول زرت قلعه صلاح الدين الايوبي؟
لا، انا زرتها عشرات المرات.
طب احكي لنا تجربتك بقى.
ذكريات غير عاديه هناك الحقيقه، لان حتى ليا مكان كده بقف فيه بعد ما بزور المكان، اقعد افتكر بقى تاريخ مصر الحديث من اول صلاح الدين لغايه محمد علي، وكل اللي عمله محمد علي لمصر، اللي ما بنى مصر الحديثه يعني. يعني طبعا في تفاصيل كتير قوي طبعا انت اكيد عرفتيها في الحلقه
ان شاء الله. طب قول لي كده، ايه اللي لفت نظرك قوي في القلعه؟ يعني ايه اكتر حاجه لفتت نظر حضرتك فيها؟
لا، القلعة بالمناسبة يعني مجرد ما بتروحي هناك وبتعيشي في كل الأماكن اللي موجودة فيها، لأن فيها أماكن كتير بالمناسبة.
تمام.
بتحسي بالعراقة، بتحسي بتاريخ مصر، بتحسي بكل شيء جميل موجود في مصر يعني، كل ما فيها. وبعدين يعني محمد علي ده يعني بنى مصر الحديثة في كل المجالات، يعني
بالزبط.
في الصحة وفي العلم وفي الزراعة وفي الصناعة، وبنى جيش من أقوى الجيوش اللي بنت في مصر، وبنى أسطول ضخم جدا يعني.
فعلا فعلا هو باني مصر الحديثة. ويمكن في حلقتي النهاردة هتكلم شوية عن محمد علي باشا، وهكلمكم كمان إن شاء الله عن حكاية مذبحة المماليك، يمكن هحكيها لكم النهاردة بشكل مختلف. احنا تشرفنا بمكالمة حضرتك يا فندم، وياريت تكلمنا كل حلقة كده، ويا رب بإذن الله نحاول ان احنا نقدم لكم وصف ونقدم لكم حكايات وتفاصيل كتير عن تراث بلدنا العظيم الكبير.
ربنا يوفقك ان شاء الله بمشيئة الرحمن يا فندم.
ربنا يخليك يعني. ربنا يخلي حضرتك ان شاء الله. ياريت تكلمنا كتير، ومرسي جدا لحضرتك. شكرا.
تفضلي.
مع السلامة. مع السلامة. ونرجع تاني نكمل لكم شوية وصف أو شوية تفاصيل أكتر عن قصر الجوهرة. بيوجد كمان خلف القصر موجودة في الحديقة الأسود، ودي طبعا الحديقة بتاعة قصر الجوهرة. الحديقة دي هتلاقوا فيها نباتات، وهتلاقوا فيها زرع يعني نادر، هي بس هي حجمها صغير شوية. طبعا يمكن أنا الحلقات اللي فاتت كلمتكم عن قصر القبة، وكلمتكم عن قصر البارون، ويمكن يكون الحدائق كانت أكبر من كده، بس هي طبعا ما يمنعش إن هي حديقة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. وهنلاقي كمان إن القصر ده كله معمول بالرخام، وهنلاقي كمان في قاعة مهمة جدا هي قاعة السعاد، وهنلاقي كمان في هناك قاعة تطلق عليها اسم حمام الإلبستر، وده بيرجع الاسم ده طبعا، ده نوع من أنواع الرخام. وهنلاقي كمان موجود في سرايا الضيافة، دي قاعة، دي طبعا كانت موجودة علشان يستقبلوا فيها الزوار. وهنلاقي كمان في القصر زخرفة الجدران والأسقف والنقوش اللي موجودة فيها كلها مذهبة. يمكن يكون كانوا الأسرة المالكة بيحبوا الطلي بمية الذهب، يعني هنلاحظ حتى في الحلقات اللي قبل كده ان انا قلت لكم ان هم كانوا دايما بيحبوا يستخدموا النقوش والزخرفة بمية الذهب. وهنلاقي كمان الزخرفة والنقوش دي موجودة على أشكال نباتية وعلى أشكال أزهار، وهنلاقي كمان موجودة كمان الستاير دي اتصممت بطراز الباروك وطراز الروكوكو. وهنلاقي كمان الوحدات الزخرفية المتكررة دي، هنلاقيها كمان بتمتاز بالرقي والجمال واخدة الشكل الطبيعي. وعلى فكرة هو القصر موجود لحد دلوقتي، ولما تروحوه هتلاقوا نفس الوصف اللي أنا بحكي لكم عليه، مفيش أي اختلاف خالص. وهنلاقي كمان وحدات موجودة هناك، وهو يطلق عليها وحدات الأسطول. وكمان عندنا غرفة الاستقبال لمحمد علي باشا، ودي كان بيستقبل فيها الأجانب، وكان بيستقبل فيها كل الزوار أو كل الحكام اللي كانوا موجودين في العالم. وهتفضل الحجرة دي الموجودة لحد عصر الخديوي إسماعيل، استقبل فيها السلطان عبد العزيز خان، والسلطان ده قعد في القصر الجوهرة 7 أيام متواصلة. وكمان في غرفة الاستقبال حدثت أكبر حدث في تاريخ مصر، ويمكن يكون في تاريخ العالم، وهي مذبحة المماليك. خليني أسألكوا سؤال الحلقة، هل زرتوا قصر الجوهرة أو زرتوا قلعة صلاح الدين الأيوبي، أحكولي على تجربتكم. هستنى تليفوناتكم على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع نحكي لكم أكبر قصة أول مرة تسمعوها بتفاصيل مختلفة. خليكم معنا.
نرضي ربنا والخير حيزيد
وتعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد،
ومدام
قلبنا كده على بعضنا،
نرضي ربنا والخير حيزيد،
وتعيش يا مصر في عزة ونصر،
مرفرف فوقنا علم ونشيد،
ويا دنيا لف وطوفي، وتعالي يا دنيا وشوفي،
تعالي وشوف الكنز،
الكنز
اللي اسمه المصريين. الله الله الله،
المصري في اي تاريخ ميلادي او هجري، وفي اي مكان وزمان هو هو المصري. المصري في اي تاريخ ميلادي او هجري.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهارده بنكلمكم عن قلعه صلاح الدين الايوبي وقصر الجوهره. دلوقتي هحكي لكم قصه مذبحه المماليك، ويمكن طبعا كلنا سمعنا عن القصه دي، بس خليني احكيها لكم كده باختصار، يمكن بس عشان وقتنا قرب يخلص. منذ 200 عام، في عام 1811، محمد علي باشا عزم كل رؤساء أو حكام المماليك وعزمهم في قاعة الاستقبال، وعزمهم على في القاعة دي علشان ابنه طوسن كان المفروض إن هو خرج بحملة كبيرة لمحاربة الوهابيين، فكانت دي كانت المناسبة إن هو يعزم بيها كل حكام المماليك. طبعا كلهم فرحوا وراحوا يحضروا المناسبة دي، وفعلا دخلوا القاعة، وأول ما دخلوا القاعة الباب اتقفل، وده كان الباب الرئيسي بتاع القلعة. وأول ما الباب اتقفل بدأوا الجنود يطلعوا يتسلقوا الصخور، وبدأوا يضربوا عليهم الرصاص، وطبعا حصل هرج ومرج، وبدأوا يحاولوا يهربوا ويجروا، وللأسف كل اللي كان بيجري كان بيتذبح، علشان كده سميت بمذبحة القلعة. طبعا كلهم ماتوا، يمكن أكتر من 500 مملوك مات، وكانوا دول كانوا الحكام اللي موجودين للمماليك. وطبعا اللي نجا منها أمين بيك، وده كان قائد مملوكي نجا لأن هو جه متأخر شوية، وأول ما حس بصوت الرصاص جري بالحصان بتاعه وبعدين هرب على بلاد الشام. طبعا يعني خليني أقول لكم ليه عمل كده محمد علي باشا. محمد علي باشا طبعا حكم مصر عام 1805، وبعد ما حكم مصر طبعا كل المماليك وكانوا بيعملين عليه فرض ان هو ما ينفعش ان هو يتخذ اي قرار ابدا الا بالرجوع ليهم، وكمان لازم يرجع لقاضي القضاء. فطبعا حس ان هو ما بيحكمش مصر وحس ان هم اللي بيحكموا، فطبعا ده اثر جدا على محمد علي باشا، وطبعا هو كان حاسس وحابب ان هو لازم يحكم مصر باستقلاليه. طبعا يعني احنا ضد الوحشيه اللي تصرف بيها محمد علي باشا لقتله للمماليك، ولكن طبعا كل المؤرخين في التاريخ يمكن يكونوا قالوا ان هو لو ما كانش عمل كده محمد علي باشا كان المماليك هيتخلصوا منه. طبعا الحكاية دي يمكن تكون كلنا سمعنا عنها وكلنا خفنا من قد ايه من الوحشية ومن العنف اللي تصرف بيه محمد علي باشا، بس ما ننكرش ان محمد علي باشا هو من أسس مصر الحديثة، وطبعا يعني عمل إنجازات كبيرة في مصر وفي الجيش وفي الاقتصاد وفي التجارة لحد ما أصبحت مصر تعتبر من أكتر كانت الدول المتقدمة في العالم كله. طبعا احنا محتاجين حلقات كتير عشان نتكلم عن محمد علي باشا. خليني كده أقول لكم أسعار التذاكر للقلعة. للمواطنين المصريين 30 جنيه وللطلبة المصريين 10 جنيه، وفي كمان للأجانب 180 جنيه سعر التذكرة، وللطلاب الأجانب 90 جنيه. طبعا هي أسعار اقتصادية جدا، فأنا بقدم دعوة لكل الناس اللي بتسمعني اللي ما زاروش قلعة صلاح الدين الأيوبي، روحوا وزروها تنبسطوا، هتشوفوا فيها متاحف ومساجد وقصور، وروحوا كمان قصر القلعة، وكمان هتفتكروا قصة المذبحة اللي حدثت في القصر. وكمان في قلعة صلاح الدين الأيوبي يمكن دلوقتي بيتعمل فيها مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وده طبعا تحت تنظيم دار الأوبرا المصرية. خليني أروح أقرأ لكم الكومنتس على صفحتنا على الفيسبوك، أقول لكم الناس كانت تجربتها عاملة إزاي في قلعة صلاح الدين الأيوبي. عندي شيمو بتقول فعلا رحت مع رحلة في المدرسة 3 مرات، هي حلوة قوي من جوه، وكنت كل لما روح أتخيل أحداث العصر ده، وكمان كنت أقول لنفسي لو كنت عايشة فيه. وفي كمان عندي مي بتقول هو فعلا ما فيش رحلة في المدرسة إلا وكنا بنروح فيها القلعة، وكمان دايما كنت باخد صور تذكارية هناك. في كمان عندي نسرين بتقول كتير، والمكان فعلا تحفة، ولما كنا صغيرين كنا دايما بنطلع مع رحلات المدرسة، وكان كمان في كتاب التاريخ للمعلومات ده كان في المنهج، وكانت دايما بتبقى رحلة ممتعة جدا والمكان فظيع قوي. في عندي سارة بتقول ياه فعلا المكان في منتهى الروعة والجمال، شفت كمان هناك المتحف الحربي ومسجد محمد علي باشا، وقد ايه تاريخ مصر يستحق الفخر والشرف. فعلا تاريخ مصر يستحق الفخر والشرف، وتاريخ مصر فعلا من اكبر يعني التواريخ الموجودة في العالم، احنا حضارة اكتر من 7000 سنة. للأسف كان نفسي اكمل الكومنتس كلها بس وقتنا خلص، استنوني ان شاء الله الحلقة اللي جاية بموضوع جديد وتفاصيل اكتر وحكايات اكتر ومفاجآت اكتر في اتفرج يا سلام مع داليا صبري على راديو 90 FM.